الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب قراءة في ديوان الشعر السعودي. نفدت نسخ المرصاد وقت صدورها حتى أعاد النادي الأدبي بالرياض طبعه مع ملحقيه، وهذا نموذج من النقد نسوقه من بعض ما أسهم به عبد الله بن إدريس مخاطبا النقاد صائحا: أيها النقاد الفوارس، ما زالت أفراسكم عسيفة، التجديد ليس في تحطيم القديم. واستهل مقاله هذا بقوله: دائما أجد من نفسي ميلا طبيعيا لمتابعة ما يكتب من نقد لإنتاجنا الفكري بعامة والأدبي منه بخاصة، وما يدور من نقاش مترتب على هذا النقد، إلا حين يستهلك النقاش ويتذهب قيمته المعنوية والفنية فيصبح انفعالات وتهويشا وعرضا للعضلات اللسانية والعصبية، فإنني حينئذ أجتوي تلك الكتابة استبقاء لتوافر الجهد والوقت على قراءة ما هو أنفع وأجدى. والحق أن الكاتب هنا يمس سمة بارزة في حركة النقد الأدبي بالمملكة، وهي تحولها في بعض الأحيان إلى خلاف شخصي وتجاوزها الإطار الموضوعي، ومن هنا كان له أن ينهي مقاله هذا بتلخيص ما تواضع عليه النقاد الأصلاء من أسس للنقد، يقول: إن النقد يحتاج من الناقد إلى ما يلي: أولا التجرد وعدم تأثير العلاقات الشخصية على الأثر المنقود، ثانيا تحري الإنصاف والعدل والدقة في التمحيص قبل إصدار الحكم النقدي سلبا أو إيجابا، ثالثا استبعاد شخص صاحب الأثر من المناقشة وقصر النقد على الأثر وحده، رابعا إبراز المحاسن إلى جانب المساوئ بقدر تواجد كل منهما في الأثر المتحدث عنه، خامسا أن يكون الناقد مكتمل الأداة من حيث النضج الفني وسلامة الذوق وسموه، سادسا ألا يكتب الناقد حال تأثره بأي مؤثر كان حتى تهدأ نفسه وتزول ثائرته. كما تصدى هذا الناقد عبد الله بن إدريس لنقد بعض ما صدر من دواوين شعرية، من ذلك نقده لديوان ترانيم والح لعثمان بن سيار، وحديثه عن الالتزام ومدى المواءمة بينه وبين قضايا الذات والعاطفة الخاصة، والمقال دفاع حقا عن الشعر وخاصة فيما يتعلق بدعاوى الالتزام لدى من سماهم الناقد الملزمين بكسر الزاي، ويعيد الإشارة إلى ما يجب أن يتحلى به الناقد، ثم يتناول الديوان تناولا فنيا متحدثا عن التجربة الشعرية. كذلك نقده لديوان الطائر الغريب لحسين سرحان متناولا السمات الفنية في الديوان، كذلك رده على عزيز ضياء في نقده لقصية ابن إدريس في زورقي. وأهم ما يمكن أن نقف عليه من سمات هذا الناقد موضوعيته وتجرده من الدوافع الشخصية وإحساسه الفني شاعرا وناقدا، وهذا نموذج آخر لنقد الدواوين الشعرية. يقول حسين سرحان في نقد ديوان الأمس الضائع لحسن عبد الله القرشي: تناولي لديوان الجديد لديوانه الجديد بالنقد لن يجد بيننا فجوة ليوسعها. ويقول: أنا معجب بالقرشي شخصيا وشعريا وأدبيا. ويقول: ورأيي على العموم في شعر الصديق القرشي أنه شعر عصري مناسب لمكانه في مراتب الشعر الحديث ومكانه من الشعر، وهذا ليس بالمكان القليل ولا الضئيل في مثل هذا العصر، وهو عصر يجري كل شيء فيه على عجل، ولا يعيبه مثلا أن تجمع فيه الصفات على غير قياسها. ويقول: إن الشعر العربي في هذا العصر شعر عجول ملول تغلب عليه السطحية والضحولة، وتتسم أساليبه على كثرتها وتنوعها بالتشابه والتكرار وفي ترديد بعض عبارات معينة فيه. ويقول: وضعف المادة اللغوية وعدم التعمق في أصول الكلمات ومشتقاتها من أكبر وأفظع عيوب الشعر العربي الحديث، وهي في هذا الديوان وفي سواه من دواوين الشعراء العصريين غير مستغربة لشيوعها. ويقول ولا نصيب لأي لفتة ذهنية في ديوان الشاعر الصديق، ويقول إنه لقمة ينضغها القارئ ثم يتفلها، إنه أقل من سجع الكهان، إنه أتفه من كان يا ما كان. وهكذا نجد إسهام النقد الأدبي في حركة الشعر السعودي وفي تطوير ديوانه، وأن من النقد ما كان مجاملة لا تقدم ولا تؤخر، ومنه ما كان موضوعيا وإن كان حادا، على أن حركة النقد الأدبي في المملكة على تعدد وجوهها ومستوياتها قد أسهمت في تطوير مفهوم الشعر لدى الأجيال الواعية من الشعراء بما أسهم به دارسون وباحثون ونقاد سعوديون من أمثال الدكتور منصور الحازمي وعبد الله بن إدريس والدكتور محمد الشامخ والدكتور عبد الله الحامد والدكتور محمد بن سعد بن حسين وعبد الله بن خميس وأبو عبد الرحمن بن عقيل وعمر الطيب الساسي وعبد القدوس الأنصاري وعبد الكريم العودة وعبد الله الزيد والدكتور فهد الحارثي وعبد العزيز الغدير وأمثالهم ممن يطول حصره، أو نقاد دارسون عرب من أمثال طه حسين والقط وأحمد كمال زكي وبكري شيخ أمين وبدوي طبانة ومحمد ياسر شرف ويوسف عز الدين وخفاجي ومحمد رجب البيومي وشكري عياد وأمثالهم. وقد تمثلت هذه الإسهامات النقدية فيما يدور من دراسات وبحوث تتخذ الأدب السعودي مجالا لبحثها، أو ما تضمنته الدوريات السعودية والخليجية من مقالات وتعليقات قد يسخو بعضها وقد يضن الآخر عن العطاء، على أن هناك جانبا آخر لهؤلاء النقاد يضيئون به الحياة الشعرية، ألا وهو الندوات واللقاءات والجلسات الأدبية. ولعل فيما تتيحه النوادي الأدبية بالمملكة من لقاءات أدبية ما يثري هذا الجانب الذي تمثل خطورته في تقديم العون الفني الحقيقي للناشئة، وهم فيما نحسب تائهون فنية، وأخشى أن يؤثر ذلك على مستقبل الحياة الشعرية بالمملكة، فما أبعد الهوة بين المناخ الفني لناشئة هذا الجيل ومن نشأوا في الأجيال السابقة من حيث التوجيه الفني والنضج الأدبي وشدة الاتصال بين الأجيال. ومما يحمد لمواكبة النقد الأدبي لحركة الشعر السعودي المعاصر أنه ينقي الحركة الشعرية حتما مما يشوبها من طفيليات تطفو على ألسنة مدعي الشعر أو مغتصبيه، فلقد منيت حركة الشعر العربي المعاصر بعامة بمدعي الشعر، لا سيما شعر التفعيلة، ووجدنا في بيئات عربية شتى من يقحم نفسه في زمرة الشعراء المجددين لمجرد تمكنه من بعثرة الكلمات على الورق دون ما قاعدة أو التزام فني. ونسي هؤلاء المدعون أن معظم من مارسوا تجربة شعر التفعيلة أو فحولهم على الأقل كانوا ذوي قدم راسخة في عالم الشعر التقليدي، فحفظوا منه ووعوا وتمرسوا وتدربوا وكتبوا وصاغوا، ثم تيسر لهم من بعد أن ينطلقوا بنظرية موسيقى الشعر خطوة جديدة قد تكون صوابا كلها، وقد يعتبرها بعض الخلل الإيقاعي. أقول إن من مهام حركة النقد الأدبي في المملكة أن يتصدى فرسانها لمدعي الشعر فيوجهوا طاقاتهم ويشذبوها، ويمنح الشباب دفئا فنيا يؤتي ثماره مع ذوي المواهب ويكف عنا فاقديها، وبذلك يقوم النقاد سدنة لهذا التراث الفني الأول للعربية، إذ تتجلى خطورة هذا الشأن مع انتشار حركة الطباعة واشتداد عود حركة النشر. فعلى الرغم مما في نشاط حركة النشر بالمملكة من محمدة وبشر، فإنها تحمل في طياتها نذيرا يقتضي منا اليقظة الفنية، إذ تقذف المطبعة إلينا ما بين آونة وأخرى بنتاج هزيل فج لا يضم في أحشائه قيمة فنية تذكر. ومما يحمد أيضا لمواكبة النقد الأدبي لحركة الشعر بالمملكة أن محصلة المضمون الفني للنقدات المنشورة هي في صميمها خلاصة ما يمكن الوقوف عليه من أسس فنية تواضع عليها السابقون وارتضاها وأضاف إليها اللاحقون، مما يتصل بالصياغة والتعبير والكلمة، ومما يتصل بالصورة وأدوات الشاعر في تصويره الفنية، وما ينبغي أن يتحقق له من مهارات فنية، وما تتسم به الصورة من صفات وخصائص، ومما يتصل بالتجربة الفنية ومدى معايشة كاتبها لها بصدق ومعاناة وحسن تمثل، حتى لا يصبح جزءا من مكوناتها وتتسرب هي إلى ذاته فتصبح جزءا من كيانه، وبذلك لا يبدو الشاعر غريبا عن عالم التجربة الفنية. ومما يتصل بالوحدة العضوية في النص الشعري، ومما يتصل بعملية الإبداع الفني وصلتها النفسية بالشاعر، وغير ذلك مما يتصل بالإيقاع والجمال، وغير ذلك مما يتصل بعملية الإبداع الفني في الشعر. وكانت مهمة النقد الأصيل هنا نابعة من إحساس الناقد بضرورة إلمامه وتثقفه بأصول هذا الفن الذي لا يتصدى لأداء دور فيه، فلا بد له أن يستوعب التجربة الإبداعية ويتمثلها، ويتنبه لضرورة معاصرته الفنية والحضارية كما يرى. وقد حذرت الحياة النقدية بمن تمرسوا وأتقنوا العملية النقدية من الأكاديميين وأمثالهم من النقاد الأصلاء المثقفين، وكما حدث في بيئات عربية أخرى وجدنا ذلك النقد الصحفي، وهو في كل بيئة عربية، ويهمنا هنا بيئة الأدب السعودي، يضم بطبيعة الحال من يحسن العملية النقدية ومن يمارسها ممارسة صحافية. ومحصلة ذلك أننا نجد في النقود الصحافية العميق وغير العميق، المجدي وغير المجدي. والسر المؤثر في هذا كله أن كثيرا من النقد ما ينحو منحا إعلاميا دعائيا مجاملا، وهو بهذا الشكل قد يؤدي مهمة التعريف الموجز المبسط بالعمل الفني، لكنه لا يقدم ولا يؤخر فنية، ولا يثري الوجدان النقدي للقارئ والوجدان الفني للشاعر. أما نقد النقاد الأصلاء بالصحافة فإنه يثري بلا جدال ويؤدي مهمة جليلة من مهام النقد الأدبي. ومن العوامل أيضا اتساع حركة النشر، لا سيما نشر الدواوين الشعرية، وشهيت الأربعينات من هذا القرن الميلادي بواكير طباعة الدواوين الشعرية، ومنها على سبيل المثال صبابة الكأس، رباعيات إبراهيم الفلالي، أحلام الربيع لطاهر زمخشري، والهوى والشباب لأحمد عبد الغفور عطار، والطلائع لأحمد محمد جمال، والبسمات الملونة لحسن عبد الله القرشي وغيرها. وشهيت الخمسينات طائفة من الدواوين، نذكر منها على سبيل المثال مواكب الذكريات، والأمس الضائع وهما للقرشي، ووحي الفؤاد لفؤاد شاكر، والبراعم، وآماس وأطلاس وهما لعواد، وابتسامات الأيام في انتصارات الإمام لابن بليهد، وشعاع الأمل لصالح الأحمد العثيمين، ووراء السراب لمحمد هاشم رشيد. وشهيت الستينات معظم دواوين القرشي، وديوان عودة الغريب للزمخشري. وشهيت السبعينات دواوين فلسطين وكبرياء الجرح للقرشي، وعودة الفيضان، وعبير الأرض وهما لعبد السلام هاشم حافظ، وأمل جريح لعبد الله بن سالم الحميد، ونداء حبي لفهد محمد النفجان، ونافذة على القمر للزمخشري، وغيرها مما يطول حصره. وشهدنا ظاهرة تعدد طبعات الديوان، كما شهدنا ظاهرة الديوان الكامل أو المجموعة الكاملة لشعر الشاعر، مثل ما وجدنا ديوان القرشي. ولقد أحس الشعراء أصحاب البواكير الأولى من الدواوين بحاجة ديوان الشعر السعودي إلى الاتساع والنمو، فأخذوا يوالون النشر ويتابعون الإنتاج. ها هو القرشي يقدم ديوانه الثاني مواكب الذكريات سنة 1951، مشيرا إلى أنه منذ سنوات قلائل استقبل قارئه ديوانه الأول البسمات الملونة، وها هو في ديوانه الثاني يقول: إنما صدر من دواوين شعراء بلادنا هو نزر يسير، فحق على شعرائنا الموهوبين أن يغذوا السير في ميدان النشر ليلحقوا بالركب المرفل وليواكبوا القافلة المخبة، وحق على القراء والنقاد والأدباء في سائر ديار العروبة وأقطارها الحبيبة وفي كل بلد ينطق بالضاد أن يقرأوا إنتاجهم ويوجهوه وينقدوه، فتلك رسالة النقد وذلك واجب الأديب. وقد أدى ذلك كله إلى اتساع مجال التجديد أمام محاولات الشعراء، حتى لا يمكن القول إن من بدأ المرحلة مجددا بل رائدا للتجديد أصبح مع مرور السنوات ينظر إليه على أنه من الشعراء المحافظين، إن صار التجديد أمرا نسبيا لا يحده زمان ولا تقيده أشكال أو أطر فنية، حتى ظهرت حركة الشعر الجديد متجاوبة مع الحركة الأم على مستوى العالم العربي. وخلاصة الأمر أن هذا التيار التجديدي تقدم بالشعر خطوة أو خطوات عما كان عليه لدى الجيل الرائد جيل المحافظين، فتبلورت شخصية الشاعر واتضح دوره الفني وزهد في الفخر الشخصي وانصرف عنه إلى امتياح النفس ومعالجة قضايا الحيرة والقلق والعذاب وتناول قضايا الإنسان المعاصر والتعبير عن العواطف الإنسانية. وأخذت القصيدة تنحو نحو الوحدة الموضوعية حتى لا تصبح أجزاء التجربة الشعرية كلا متماسكا لا يتجزأ ولا ينفصل عضو منها إلا أحدث خللا فنيا. ولم يقتصر الشعراء على الوحدة الموضوعية فحسب، بل وجدنا في الديوان كله ما يشبه امتداد الوحدة العضوية بين مناخه النفسي وإطاره الروحي. وشهد ديوان الشعر السعودي تحررا من الوزن والقافية في تجربتين، إحداهما الشعر الجديد ولا نسميه حرة، والأخرى النثر الفني ولا نسميه قصيدة نثرية كما تحدثنا فيما سبق. وفي إطار البناء اللفظي والتعبيري نأى الشاعر أو حاول أن ينأى عن الألفاظ المباشرة الصريحة المبتسرة والتعبيرات الخطابية إلى شيء من التلميح والتلويح في لفظ موح معبر في بعض الأحيان. ووجدنا كثيرا من الرمز، بل قد يوغل التعبير في الرمز إلى كثير من الإبهام والغموض. واتسع المجال أمام الصورة الفنية وصارت إحدى أدوات الشاعر الأساسية، ومعها التجسيم ووثبات الخيال الفني. وجمع الشاعر في استخداماته الأسطورية بين التراث والمعاصرة والمحلية والعالمية. وكثرة عدد الشواعر في الشعر العربي عامة جعلتنا لا نعدم أن نظفر بشواعر لهن في ديوان الشعر السعودي وجود. فإذا كان الشعر العربي المعاصر قد عرف في بيئاته وسنواته المتعددة شاعرات مثيلات عائشة التيمورية وملك حفني ناصف وجليلة رضا وروحية القليني وصفية زكي أبو شادي وفدوى طوقان وفوزية بوريون ومالكه العاصمي ونازك الملائكة وخديجة الشياظمي وغيرهن، فإنا نجد من شواعر المملكة غادة الصحراء وعزه فؤاد شاكر وثريا قابل ومثيلاتهن على اختلاف في النهج والمستوى. وإن مال بعضهن إلى قالب النثر مما لا يجعلهن من الشواعر، وإن ذهب محمد حسن عواد مجاملا إلى أن شعر ثريا قابل أجود من شعر الشريف الرضي، مما حدا بعلي حسن العبادي أن يشير إلى ذلك متسائلا عن انتصار عواد لثريا وهجومه على ناقديها. وقد ذكر من شعرها في ديوانها الأوزان الباكية أحبك والهوى أمر بعمري خطه القدر لتشقيني نوائبه، وكان نقده مجاملا. القسم الثاني الديوان مقدمات الدواوين. تكاد تكون مقدمات الدواوين تقليدا سائدا في دواوين الشعر السعودي، ولا جدال في أن المقدمة التي تتصدر الدواوين تسهم إسهاما فنيا في حركة الشعر ونقده. وإذا كانت المقدمة تحتل مكان النافذة من العمل الأدبي فإنها هنا تحدد منهج الشاعر ومنحاه، وقد تلقي أضواء على مضمون الديوان ومحتواه، وهي تعين الباحث على فهم بعض ما يتصل بالديوان والشاعر أو المدرسة التي ينتمي إليها. والمقدمات إما نثرية وإما شعرية، والنثرية إما بقلم الشاعر أو بقلم غيره وبخاصة الأدباء والنقاد. ومن الغالب أن تكون مقدمة الشاعر إضافة تفسيرية لمحتوى الديوان ومضمونه، أما مقدمة غيره فتجود إذا كانت حول شعر الشاعر أو المدرسة التي تضمه مع غيره، وتهبط إذا كانت مدحا وتقريضا وإطراء. مقدمات الشعراء. كتب عبد الله الفيصل مقدمة لديوانه محروم عنوانها أجل أنا محروم، كما كتب ابن خميس مقدمة لديوانه على ربى اليمامة، كما كتب زاهر عواض الألمعي مقدمة لديوانه الأول الألمعيات والثاني على ربى الجهاد، وكتب محمد إبراهيم جدع مقدمة أهازيج، وغيرهم ممن سيتناوله حديثنا القادم. ولعل فيما كتبه القرشي عن المقدمات ما يبين هدفها وغايتها لدى الشعراء، يقول: صدرت أكثر دواوين مجموعتي بمقدمات قد تطول أو تقصر، وفي هذه المقدمات لمحات عن حياتي واهتماماتي الفكرية تكمل جوانب الصورة. ويحرص أبو عبد الرحمن محمد بن عمر بن عقيل على أن يقدم بين يدي ديوانه توطئة يحرص فيها على بيان منهجه الذي يميل فيه إلى تراث لغوي عتيق أحيانا. يقول: برغم قلة من يقدمون لديوانهم أقدم له لعدة اعتبارات. أولها أنني متهم بالغموض والتقعر، وهي تهمة صحيحة إذا كان القارئ عاديا لم يعب من اللغة والبلاغة. وثانيها أن التفسير مذهب مستقل عن مذاهب النقد العالمي. وثالثها أن كثيرين من المعاصرين يشحون بأدنى تفسير ويفاجئون القارئ بنسق غير مفهوم. ورابعها وهذا أهمها أن هذه النفثات الظاهرية تنطوي على لمحات فنية، فكان علي أن ألمس تلك اللمحات ليلمسها الآخرون فلا يكون موقفي من أدب العواطف مجحودا. ثم يعرض بعض الصور والرؤى الفنية في ديوانه مفسرا ومحللا، وهذا ما يكشف عن جانب مهم وهو تفسير العمل الأدبي بقلم صاحبه وإبانته عن منهجه الفني. ومن المقدمات ما كان ذا منحى فني مهما تفاوتت قيمته، من ذلك مقدمة ابن بلاهد لديوانه ابتسامات الأيام في انتصارات الإمام، حيث أثنى فيها على الشعر العامي ودافع عنه دفاعا شديدا وأشار إلى نجاحه فيه. ويحرص عبد السلام هاشم حافظ على المقدمة والخاتمة، فيقدم إضافة بالخاتمة ويسمي الأول أما قبل والثانية أما بعد، ويتحدث في الأولى عن الشعور الأول الذي عاشه في صباه فاستيقظت معان كثيرة في خاطره، ومن بين الظمأ واللظى المحرق لاحت صورة بهية للملاك. يقول: وإذا بالدجنة الشاملة تتلاشى وبالأشباح تختفي وبالأجواء تنفض عنها غبار السنين، وإذا بالقلب الذابل ينشط بفرحة ويخفق في حرارة الصبا وفي بهجة الأمل، وإذا بالروح الملوعة بالشوق إلى الري تحوم على ضفاف النبع الطهور وتحلم بالأنداء فكانت عودة الفيضان. وكثيرا ما تدور مقدمات الشعراء عن الشعر مفهومه ومصطلحه وأثره، من ذلك ما كتبه حسين سرحان في أجنحة بلا ريش، حيث يذكر بعض تعريفات للشعر متعددة، ثم يرى أن الشعر مشتق من الشعور بكل ما يقع في أغوار النفوس وأوجها أو كل ما يتغلغل إلى الأرواح والأذهان فيتسامى بها أو يسف ويسعدها أو يشقيها. وإلا فما هو الشعر إذن؟ هذا ما آثرت أن أقدم به اللون الضئيل من شعري مجموعا في هذه الباكورة للقراء، راجيا ألا تعقم بإذن الله. ويذكر القرشي في مقدمة ألحان منتحرة أن شعره هو زاده وظل دوحته، ويقول: هو عذابي وراحتي، وهو الذي صبغ حياتي بألوان الحزن وتوجها بأطياف الأسى وطبعها بطابع الحيرة والشقاء. ولقد ثرت عليه مرة ثورة عارمة، ولكنه تقبل ثورتي بهدوء الطفل الوديع الحبيب حتى عدت إليه برغمي مسترضيا حانيا. ويتحدث محمد بن علي السنوسي عن الشعر، فيراه نفس المعرفة الإنسانية العاطر وجوهر الفكر البشري النفيس. وفي ضوء ذلك الجوهر الفكري النفيس يجد القلب الإنساني سكونا من لغب الحياة الصاخبة وراحة من عناء العيش الرتيب. وهل الشاعر إلا فرد من مجتمعه وقطرة من فيض نبعه تنبض في قلبه تجارب الحياة بحلوها ومرها وعسرها ويسرها، فيسكبها أنغاما في كلمات تتوهج آنا وآهات تلوح أحيانا وأمنيات أخرى. ولهذا نراه يفتتح ديوانه القلائد بهذا الشعر: هذه ألحان قلبي وأغاريد شبابي، هي أحلامي وآمالي وكأسي وشرابي، وصباباتي وأشجاني وحبي وعذابي، إنها صورة نفسي قد تجلت في كتابي. ويذكر معيض علي البخيتان في مقدمة الهجير أن الشعر أنيسه في غربته وسميعه في وحدته وحبيبه، وأنه لم يعطه حقه، ويرى أنه تجربة ومعاناة، وأن أوفى تعريف له هو أنه خلق شعوري نفاذ يعيش ويتنفس ولا يدركه إلا الشاعر المطبوع، وأجمله ما نشأ بسيطا ولامس الطبيعة البكر، وأن الغناء بالشعر أسلم له من الضياع في كراريس المكتبات، وأن اللغة العربية لغة راقصة، لذا يجب المحافظة على الوزن، وأنه لا يؤيد النثر المشعور، وحسبي أنني قلت ما أعتقد حتى الآن. ويهتم القرشي في معظم دواوينه بالمقدمة، وبخاصة ما يتصل بالشعر وماهيته ودوره وكونه مرآة لصاحبه وصلته بقضايا الوطن وما يواجه الشعر من مثبطات وشكله ومضمونه. ويكشف ماجد الحسيني عن الدوافع التي دفعته إلى إعادة طبع الحيرة، وكان قد سبق أن بين دوافع طبع الطبعة الأولى منه في الرائد كما يذكر، ثم يذكر أن قصة الطبعة الثانية ما تزال حائرة. يقول: وحسبي أن تمثل هذه المجموعة حلقة في الإطار الفني الشعري لهذا البلد السعيد. ويبين محمد هاشم رشيد عن اسم ديوانه على ضفاف العقيق، فيشير إلى امتداد وادي العقيق إلى القرب من المدينة المنورة، وهذا الوادي الجميل بأفقه الساحر الذي غنى فيه ابن سريح ومعبد وابن عائشة وترنم ابن الدمينة والدارمي وابن أبي عتيق والأحوص. يقول: هنا رفرف الحب بأجنحته الشفقية النشوى، وضم قلبينا ومضينا، ومضينا على الضفاف نحاول أن نرسم بالريشة الإنسانية المحدودة القدرة وآفاق الكون. ويصنع مثل ذلك سعد البواردي الذي يبين في مقدمة ذرات في الأفق: إننا أشبه بذرات صغيرة متناثرة عبر الأفق، وفي حياة الإنسان ذرات مشرقة وأخرى سوداء، الأولى للخير والثانية للشر. ثم يقول: وذرات الأفق مزيج من إيحاءات العقل ومن نزعات العاطفة، مجموعة جزئيات من حياة تحياها تنطلق في فضاء الأيام والليالي لتحدد نوع الفهم والعقيدة والفكر لصاحبها ولغيره من الناس. وذرات في الأفق مشاعر في شعر انطلقت متفاعلة مع الأحداث الكثيرة التي يجتازها تاريخنا، مصورة تارة، معبرة تارة، مشيرة تارة أخرى. ثم يتمنى على الناس أن يقفوا وجها لوجه أمام ذرات حياتهم ويضعوها تحت المجهر ويختاروا خيرها. ويذكر عبد الرحمن العشماوي مقدمة عنوانها قارئ العزيز، ثم محطات بمثابة المقدمة، ليصل إلى أن ديوانه صورة لنفسه في حزنها وفرحها. ويقدم محمد السليمان الشبل نبذة عن حياته في نداء السحر، ويبين فهد محمد النفجان في مقدمة نداء حبي أن ديوانه عن حبه ووطنه ولمن عرف بها وأيقظت الحب السامي لديه. ويقدم طاهر زمخشري مقدمة شخصية في عودة الغريب عن ذكرياته وابنته ابتسام، كما يقدم مقدمة صغيرة لكل باب من أبواب نافذة على القمر ولبعض القصائد. وتختلف مقدمات القصائد عن مقدمات الدواوين في الخصوصية والعمومية، فالأولى خاصة بالقصيدة مناسبتها ودوافعها ومكانتها وتاريخها، أما الثانية فأشمل من ذلك كما تقدم. وللنقاد رأي في المقدمات التي تجيء بين يدي القصيدة، ومنهم من اعترض على وجودها ويعتبرها قصاصات فيها ابتذال للنفس عن نفرة. ونجد أمثلة للتقديم بسطور النثرية لدى كثيرين، نذكر منهم محمد بن علي السنوسي في بعض دواوينه ومنها القلائد، وفي مقدمة أحمد محمد جمال للطبعة الثانية من ديوانه باسم وداعا أيها الشعر، نجد إشارة إلى جيله إزاء الجيل الحاضر، ويشير إلى شعره ضد هذا الذي قاله في صباه وشبابه، وكيف سمى ديوانه الطلائع فكان الخواتيم، حيث اتجه بعد ذلك إلى الدراسة والكتابة الأدبية. انتهى الوجه الأول.